من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأحييكم جميعًا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى على نعمة الهداية، ونشكره سبحانه وتعالى على آلائه ونعمه، ثم نشكر لإخواننا الذين تسببوا في هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وإياهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. أيها الإخوة في الله، عنوان هذه المحاضرة كما هو معلن معالم تربوية من سيرة ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد يقول قائل: ولماذا ابن تيمية؟ ولماذا اخترتم ابن تيمية؟ فكان هذا الاختيار لهذا الإمام لجملة أمور. وقبل أن أذكر هذه الأمور، أحب أن أنبه إلى احتراز مهم، ألا وهو أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى إنما تعبدنا باتباع سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة ستفترق، حيث قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال: ما أنا عليه وأصحابي. فهذه الفرقة الناجية هي من كانت على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة صحبه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنموذج فريد، شيخ الإسلام ابن تيمية أنموذج فريد للأئمة السالكين طريقة السلف، فإن الناظر في سيرته رحمه الله يجده كان حريصا على اتباع السنة في جميع أحواله وشؤونه كلها. لكن هذه الشخصية اخترناها لأنها تتميز بجملة أمور. أولا، منها ساعة علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد كان إماما متبحرا في علوم الشريعة، حتى قال الحافظ المزي رحمه الله: قال: لم يرى مثله منذ 400 سنة. وفي بعض العبارات: لم يرى مثله منذ 500 سنة. وكذا أيضا مما يتعلق بسعة علمه رحمه الله، أنك إذا قرأت مؤلفاته وجدت أن الشيخ رحمه الله صاحب تقعيد متين يعنى بالقواعد، بتقعيد يعنى بالتقعيد ويعنى بالتأصيل الصحيح، وله عناية فائقة بتحرير المسائل وتحقيقها، كما أنه رحمه الله صاحب منهج مضطرد، بمعنى أن ما يقرره رحمه الله وينظره تجد أنه رحمه الله يضطرد في ذلك فلا يتناقض ولا يضطرب. هذه مزية. المزية الأخرى التي تستدعي أننا ندرس حياة هذا الإمام أو نقف على شيء من جوانب سيرته العطرة رحمه الله، ما تميزت سيرته رحمه الله من الشمولية، أن سيرته تميزت بالشمول. وإن شئت فقل: ما تحلى به ابن تيمية رحمه الله من مقام الصديقين. إذا نظرت إلى مقام الصديقين كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجدت الشمول في سائر أبواب الخير، فتجد أن من نال مقام الصديقية تجد أن ما من باب من أبواب الخير إلا وله السبق فيه. وكذا كان ابن تيمية رحمه الله، فكونه إماما في العلم هذا أمر، وكونه إماما في الزهد والعبادة هذا شيء آخر. وإن جئت إليه في باب الجهاد في سبيل الله فكان إماما في الجهاد، وإن جئت إليه في الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء الدجالين والمبتدعة فكان كذلك. إن جئت إليه إلى جانب حسن الخلق وسلامة الصدر والعفو عمن ظلمه، إذا نظرت إلى ذلك تذكرت أخلاق الأنبياء عليهم السلام. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في وصف شيخ الإسلام، يقول: كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك، رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات، هو في زمانه فريد عصره علما وزهدا وشجاعة وسخاء، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وكثرة تصانيف، قرأ وحصل وبرع في الحديث والفقه، وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن 17 سنة. يعني الشيخ رحمه الله جلس للفتيا وعمره 17 سنة. ثم قال: وتقدم في علم التفسير والأصول وجميع علوم الإسلام أصولها وفروعها ودقها وجلها سوى علم القراءات، فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه، وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق، وإن حضر الحفاظ، حفاظ علماء الحديث، نطق وخرسوا، وإن سمي المتكلمون، المتكلمون الذين اشتغلوا بعلم الكلام الذي ذمه السلف، قال: وإن سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجعهم. يعني هنا الشيخ رحمه الله كان أعلم بالكلام من أهله، كان عالما، يعني قد علم الكلام ثم نقضه. فنجده أحيانا رحمه الله جملة من الانحرافات كان أعلم بهذه الانحرافات وهذه البدع من أصحابه، يعني وعلى الهامش كما يقولون. كان ربما التقى الشيخ رحمه الله مع بعض المبتدعة وشرح لهم مذهبهم، فوجدوا أن الشيخ رحمه الله أعلم يعني بمذهبهم منهم أنفسهم، فإذا شرح ذلك وبينه كر عليه بالرد والنقد رحمه الله. قال الذهبي: وأن سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجعهم، وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلهم وتيسهم وهتك أسارهم. يقول: إذا جاء الفلاسفة يقدمهم ابن سينا الفيلسوف المنحرف، فيقول فلهم، يعني قضى عليهم وتيسهم، جعلهم كالتيوس لا وزن لهم ولا قيمة. قال: وله يد طولة في معرفة العربية والصرف واللغة، وهو أعظم من أن يصفه كلمي أو ينبه على شأوه قلمي. انتهى كلامه رحمه الله. هذه مزية ثانية من مزايا هذا الإمام ما في سيرته رحمه الله من الشمولية لجميع أبواب الخير. أمر ثالث يجعلنا نقف عند هذه السيرة هذا الإمام، التشابه الكبير بين عصر ابن تيمية رحمه الله وبين عصرنا الحاضر. هناك أيها الإخوة قواسم مشتركة بين عصر ابن تيمية رحمه الله القرن الثامن والقرن السابع، لأن الشيخ رحمه الله ولد سنة 61 و600 وتوفي سنة 28 و700، فهناك قواسم مشتركة وتشابه بين عصر شيخ الإسلام ابن تيمية وبين عصرنا الحاضر. من هذه القواسم المشتركة تفرق المسلمين وضعفهم، فهذا تجده في زمن الشيخ وفي زمننا. الأمر الثاني كثرة الانحرافات والبدع، كثرة الانحرافات، كثرة الشهوات، الشبهات، تجد أن هذا موجود في وقت الشيخ وفي وقتنا. أمر ثالث تسلط الأعداء ونفوذه، وتسلط الأعداء في وقتنا هذا لا يحتاج إلى إثبات، وتسلط الأعداء في وقت الشيخ واضح من خلال التتار ونحوهم. الأمر الرابع من القواسم المشتركة كثرة النوازل المشكلة والقضايا يعني المشتبهة في كلا العصرين، فنحن في هذا الزمن تمر بأهل الإسلام نوازل مستجدة ونوازل مشكلة تشكل على أهل العلم، تشكل على الراسخين في العلم فضلا عن من دونهم. وكذا في وقت الشيخ ظهرت نوازل وإشكالات كان الشيخ رحمه الله قد أجاب عنها. هذه أمر ثالث. الأمر الرابع الهجمة الشرسة على شيخ الإسلام الذي جعلنا نعنى بسيرة شيخ الإسلام، أن ثمة هجمة شرسة في القديم والحديث، وفي هذا الوقت تجد هناك من يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية ليس من المبتدعة أو من الكفار فحسب، بل إنك تجد أن بعض المنتسبين لأهل السنة قد تأثروا بتلك الافتراءات وتلك المطاعن. أبدأ أيها الأحبة بالشق الأول من هذه المحاضرة، وأتحدث عن جوانب تربوية في سيرته. أبدأ بالجوانب التربوية في سيرته، أبدأ بها ثم نثني إن شاء الله بالحديث عن جوانب أو معالم تربوية من خلال تقريراته. لا شك أن تقريرات الشيخ يعني هي آكد، لكن النفوس جبلت على يعني النظر إلى سيرة العالم والالتفات إلى سمت العالم أكثر. وإلا كما يقول الشيخ رحمه الله في أكثر موضع من مؤلفاته، يقول لا تنظر إلى عمل الفقيه، يقول لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك. لكن نحن بدأنا بجوانب تربوية من خلال سيرته لأن النفوس تستشرف لذلك، فبدأنا بها. من هذه الجوانب التربوية في سيرته رحمه الله نبدأ بالجانب الأول، جانب التعبد والزهد والإقبال على الله تعالى. كان رحمه الله كان إماما حنيفا، يعني كان مقبلا على الله سبحانه وتعالى، متضرعا إليه، منكسرا بين يديه، صاحب ذكر الله تعالى، لا يفتر لسانه عن ذكر الله تعالى، كان زاهدا في الدنيا. يعني كان إذا تحدث الشيخ عن الدنيا كان في غاية الزهد. انظر إلى كلامه رحمه الله مثلا في الرسالة العبودية، عندما تحدث عن المال الذي يعني فتن به أكثر الناس وأشرب حبه الكثير من الناس، يقول شيخ الإسلام عندما يتحدث عن المال من كلامه رحمه الله يقول المال مثل الكنيف، مثل عزكم الله المرحاض. يقول المال مثل المرحاض، يدخل الإنسان في هذا المكان ويقضي حاجته ثم يخرج. فكذلك المال، يقول على الإنسان أن يأخذ من المال قدر حاجته من مأكله ومشربه وملبسه ومركبه، نعم، ولا يشتغل بما زاد على ذلك. نذكر لكم جوانب من تعبده وتضرعه وزهده. يقول رحمه الله يتحدث عن نفسه، يقول ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها أمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول يا معلم إبراهيم فهمني. هذا نموذج، يعني رجل يقرأ للآية 100 تفسير ومع ذلك يعني لاحظ التضرع، لاحظ الانكسار. الواحد منا الحين عرف له بعض مفردات القرآن يعني ظن أنه عرف معاني القرآن كلها، ومع أنه قرأ لهذه الآية 100 تفسير تجده يتضرع إلى الله ويمرغ وجهه ساجدا ويدعو بهذا الدعاء يا معلم إبراهيم يا معلم آدم علمني. يقول عنه تلميذه الذهبي رحمه الله يتحدث عن زهده، عن زهد ابن تيمية، يقول وما رأيت في العالم أكرم منه. يعني الذهبي رحمه الله يعني كان عندما يتحدث عن القيم يعني يتحدث عن ابن تيمية يتحدث عنه عن علم وعن معرفة وعن إنصاف وموضوعية. فهذا الإمام الذهبي مع ثنائه على شيخ الإسلام تجده أحيانا يبدي بعض الملحوظات، يبدي على أن الشيخ رحمه الله عنده حدة. يعني عادة التلميذ تجده يعني يقدس شيخه، لكن الذهبي رحمه الله كان منصفا. لاحظتم قبل قليل كيف أنه قال كان عالما في جميع العلوم ثم قال سوى القراءات. فلاحظنا عندما يقول الذهبي هذا الكلام فهو كلام يعني إمام منصف رحمه الله. يقول ما رأيت في العالم أكرم منه ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم. يعني يقول الشيخ ما يذكر الدرهم والدينار، قال لا يذكره، ثم قال ولا أظنه يدور في ذهنه، قال وهو فقير لا مال له. الشيخ كان فقيرا لا مال له، وملبوسه كأحاد الفقهاء، ملبوسه كأحاد الفقهاء، هكذا قال الإمام الذهبي رحمه الله. وقال أيضا الذهبي قال فإنه أي شيخ الإسلام دائم الابتهال. الابتهال يعني كثرة الإلحاح في الدعاء ورفع اليدين بإلحاح إلى الله سبحانه وتعالى. فإنه دائم الابتهال كثير الاستغاثة قوي التوكل، وقال ابن تيمية رحمه الله في مناظرته بشأن العقيدة الواسطية، الشيخ رحمه الله لما ألف العقيدة الواسطية يتمالأ عليه الخصوم، وحصلت مناظرة طويلة بينه وبين خصومه من مختلف يعني الطرق والمذاهب، فحصل في هذه المناظرة أن الشيخ رحمه الله ذب عن نفسه وقال في هذا، قال: ليس لي ما أخاف الناس عليه. يقول: ما عندي شيء أخاف عليه، لا أقطاعي ولا مدرستي ولا مالي ولا رياستي ولا جاهي. يقول: انتهى كلامه. يقول: أنا ما عندي شيء أخاف عليه. نعم، يقول: ما عندي شيء أخاف عليه. لكن تجد كثير من الناس الآن في واقعنا عندما لا يتكلم بحق وقد تعين عليه، ما الذي يمنعه من ذلك؟ يمنعه هالدرهم والدينار ونحو ذلك. وأيضا من زهده كما جاء في عن بعض العلماء الذين ترجموا له، قال: وكان يجيئه من المال في كل سنة ما لا يكاد يحصى. كانت الأموال تأتي لابن تيمية فينفقه جميعه آلافا ومئين، لا يلمس منه درهما بيده رحمه الله تعالى. هذا هو الجانب المهم من سيرته رحمه الله، وهو جانب التعبد وجانب الإقبال والإخبات على الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول تلميذه ابن عبد الهادي، يعني خصوم الشيخ رحمه الله على كثرة كيدهم وتربصهم بالشيخ وأنهم لم يألوا جهدا في ذلك، ما استطاعوا أن يتهموا ابن تيمية رحمه الله في زهده، ما استطاعوا، لأنهم وجدوا أن هذا العالم من أبعد الناس أبعد الناس، ولهذا لم يتولى شيئا من تلك الوظائف الرسمية آنذاك. يقول هنا، ننتقل لشق آخر من جوانب سيرته رحمه الله، انتهينا من جانب التعبد، ننتقل إلى جانب ثاني، جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله إذا نظرت إلى سيرته رحمه الله تجد أنه رحمه الله في أحلك الظروف وفي أشدها يدعو إلى الله تعالى. ونذكر لكم جملة من النماذج في هذا. يقول تلميذه ابن عبد الهادي في العقود الدرية، يقول: ولما دخل في الحبس، طبعا ابن تيمية رحمه الله سجن عدة مرات، سجن قرابة 7 مرات رحمه الله، ولما دخل في الحبس وجد المحابيس أي المسجونين مشتغلين بأنواع من اللعب يلتهون بها عما هم فيه كالشطرنج والنرد ونحو ذلك من تضييع الصلوات، فأنكر الشيخ عليهم ذلك أشد الإنكار، وأمرهم بملازمة الصلاة والتوجه إلى الله بالأعمال الصالحة والتسبيح والاستغفار والدعاء، وعلمهم من السنة ما يحتاجون إليه، ورغبهم في أعمال الخير وحضهم على ذلك، حتى صار الحبس بما فيه من الاشتغال بالعلم والدين خيرا من الزوايا والمدارس، وصار خلق من المحابيس إذا أطلقوا يختارون الإقامة عنده، وكثر المترددون إليه حتى كان السجن يمتلئ بهم. انتهى كلام ابن عبد الهادي. فلاحظ هنا الشيخ رحمه الله عندما هذا العالم يدخل السجن، لا شك أن هذا العالم وهو بشر لن تكون نفسيته مستقرة كما لو كان قبل السجن، ومع هذا كله مع هذه الظروف العصيبة اجتهد في دعوتهم، نعم، فأقبل هؤلاء المحابيس الذين كانوا مشتغلين بالشطرنج وترك الصلوات انتقلوا إلى العلم والعبادة، بل كما سمعنا بل إن منهم من يؤمر به أن يخرج من السجن فيأبى إلا أن يبقى في السجن من أجل ملازمة ابن تيمية رحمه الله والانتفاع بعلمه وسمته. وكان ابن تيمية رحمه الله يقول: أنا إن قتلت كانت لي شهادة، وإن نفوني كانت لي هجرة. قال: ولو نفوني إلى قبرص لدعوت أهلها إلى الله أجابوني. انتهى كلامه رحمه الله. فيقول يقول: أنا لو نفيت إلى قبرص وكان فيها النصارى، يقول: لو نفيت إلى هذا المكان لدعوت إلى الله وأجابني أهل قبرص. من جهوده رحمه الله الدعوية نذكر من الأشخاص الذين أسلموا على يديه رجل نصراني اسمه داود، كان داود هذا متطبب يشتغل في الطب، فأسلم على يد ابن تيمية رحمه الله. هذا داود المتطبب صار عالما، وصار يترجم له في كتب الحنابلة، ترجم له ابن عبد الهادي رحمه الله في الجوهر المنضد. فهذا داود كان نصرانيا وأسلم، وألف كتابا في الطب النبوي، هذا مثال. أيضا ممن أسلم على يد شيخ الإسلام بن تيمية يهودي اسمه عبد السيد، يهودي اسمه عبد السيد، هذا أسلم على يد ابن تيمية رحمه الله لما بين له بطلان دين اليهود وما هم عليه، وفعلا أسلم عبد السيد وحسن إسلامه وتوفي على هذا الإسلام. أيضا من جهوده الدعوية رحمه الله في هذا الباب أن ابن تيمية رحمه الله التقى ببعض المتأثرين بابن سبعين، وابن سبعين هذا أحد الزنادقة، أحد زنادقة الصوفية، فهؤلاء مجموعة من المعطلة، معطلة معطلة الصفات، ممن تأثروا بابن سبعين، فالشيخ رحمه الله التقى بهم أولا وشرح مذهبهم، بين هذا المذهب، ثم لما بينه نقضه، فلما رأوا هذا النقض وهذا الرد وهذه الحجج اهتدوا. ليس هذا فحسب، بل يقول الشيخ رحمه الله قال ثم اهتدوا وصاروا دعاة، صاروا دعاة إلى الحق وصاروا دعاة إلى الدين الصحيح. هذا ذكره رحمه الله في كتاب النبوات، وأشار إليه أيضا في كتاب منهاج السنة النبوية. هذا هو جانب ثاني من جوانب سيرته رحمه الله. جانب ثالث من الجوانب العملية الجهاد والاحتساب، الجهاد والاحتساب. فتميز رحمه الله بمواقف جهادية ومغازي إسلامية، حيث كسر شوكة الملاحدة والباطنية كما في معركة شقحب والكسروان، بل وصف بعض الذين ترجموا له، وصفوا شجاعته وقالوا بأنها شجاعة خالدية، شجاعة خالدية، يعني شجاعة خالد بن الوليد رضي الله عنه. جهاده رحمه الله يعني نستطيع نقول تميز من خلال جهتين. الجهة الأولى أنه كان رحمه الله يعني يحرض أهل الإسلام على الجهاد في سبيل الله. لما عزم التتار على غزو بعض أمصار الإسلام كالشام، الناس أصابهم هلع وخوف، وبعضهم بدأوا يخرجون، فالشيخ رحمه الله ما زال يعني يحثهم على القتال وعلى الثبات، ويحضهم، يحض الناس ويحض الحكام في نفس الوقت. نعم، وفعلا نفع الله بجهوده رحمه الله. فجانب الحث والحظ، جانب المشاركة هذا أمر آخر، الشيخ شارك وقاتل في سبيل الله. جانب آخر أهم من هذا أنه أزال اللبس، لأن بعض الناس وقع عندهم لبس في التتار، يعني هل يجوز قتالهم أم لا يجوز، فالشيخ رحمه الله يعني أجاب بجواب يعني محرر ومحقق، وبين أن هؤلاء التتار يجب قتالهم، وأن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة يجب قتالها، فزال هذا الاشتباه وهذا اللبس عند بعض الناس. هذا بالنسبة للجهاد. بالنسبة للاحتساب، الشيخ رحمه الله كان يعني يباشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن في زمن أيها الإخوة غلب على كثير من الناس الوهن والضعف، فربما تجد الشخص أحيانا لا يغير المنكر في بيته، بلغ الضعف بالناس. فنذكر هذه النماذج لعلها أن تكون حافزا لنا ولكم للتأسي بهؤلاء الأئمة. يقول ابن كثير رحمه الله في حوادث سنة 699، يقول دار ابن تيمية رحمه الله وأصحابه على الخمارات والحانات، فكسروا آنية الخمور وشققوا الظروف، الظروف اللي هي أوعية الخمر، وأراقوا الخمور، وعزروا جماعة من أهل الحانات المتخذة لهذه الفواحش، ففرح الناس بذلك. فلاحظ الشيخ رحمه الله غير هذا المنكر، أزال هذه المنكرات، أيضا عزر هؤلاء أصحاب تلك الحانات. هذا مثال. مثال آخر قضية الاحتساب، في سنة 704 ذهب الشيخ رحمه الله ومعه أصحابه ومعه الحجارون من أجل قطع صخرة كانت عند مسجد تزار، كان هناك صخرة الناس يعتقدون فيها ويتبركون بها وينذرون لها، فالشيخ رحمه الله ذهب ومعه أصحابه وهؤلاء الحجارون الذين يشتغلون بقطع الحجارة من أجل قطع هذه الحجارة وإتلافها، وفعلا قطعت تلك الحجارة وأتلفت، ويعني ارتاح أهل الإسلام من هذه الشجرة ومن الشرك الذي يقع عنده. أيضا الشيخ رحمه الله كان هناك عمود يعني يعتقد الناس فيه ويتعلقون به، فذهب الشيخ رحمه الله وكسر هذا العمود. ومن العجيب أنك تجد أن خادم ابن تيمية واسمه إبراهيم بن أحمد الغياني، إبراهيم بن أحمد الغياني ألف فصلا، يعني تصور ألف أشمه ما يكون برسالة مستقلة ذكر ما قام به ابن تيمية رحمه الله وتفرد به في قضية تكسير الأحجار، يعني ألف رسالة مستقلة في جملة من الأشياء التي فعلها الشيخ في قضية تكسير الأحجار، في قضية مثلا إزالة بعض الأعمدة التي كان الناس يتعلقون بها، والله المستعان. هذا شيء من احتسابه رحمه الله. أيضا من غيرته رحمه الله ومن احتسابه حصل قصة، يعني أن رجلا نصرانيا اسمه عساف، هذا النصراني الخبيث تطاول وشتم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغ ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، فذهب ابن تيمية رحمه الله غيرة على دين الله وذبا عن عرض الرسول عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى الأمير آنذاك وأمر بقتل هذا النصراني، لأن هذا النصراني نقض العهد وأنه يجب قتله. بعدها حصل لبس، وحصل أن العامة يعني حصل منهم شيء من الشغب، فبعد هذا الأمر شيخ الإسلام أوذي رحمه الله وضرب رحمه الله، ويعني وحصل ما يسمى بالترسيم، الترسيم مثل ما بلغة العصر الإقامة الجبرية، وبعدها يعني زال هذا الأذى الذي أصاب الشيخ رحمه الله. ثم بعدها رحمه الله بعد هذه الحادثة ألف كتابا من أروع مؤلفاته، وهو كتاب الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا النصراني فيما بعد ادعى الإسلام ثم قتل على يد بعض أقربائه. هذا نموذج من احتسابه رحمه الله. وكان الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالاحتساب وما يتعلق بالشجاعة، كان الشيخ يشير ويقرر أن سياسة الناس لا تتم إلا بأمرين، الأول الكرم والجود، والثاني الشجاعة. وفعلا الشيخ رحمه الله ضرب أروع الأمثلة في كرمه وجوده، وأيضا في قضية شجاعته وإقدامه رحمه الله تعالى. أيضا يعني كان رحمه الله تجد في كثير مؤلفاته وأيضا الذين ترجموا له تجده يستتيب بعض الدجالين الذين يدعون الولاية، بعض الأفاكين، الشيخ رحمه الله كان يستتيبهم ويعزرهم. ومن هؤلاء رجل اسمه محمد الخباز، استتابه ابن تيمية عن أكل المحرمات ومخالطة أهل الذمة. هذا محمد الخباز كان نعوذ بالله يأكل المحرمات ويخالط أهل الذمة، فاستتابه عن أكل المحرمات ومخالطة أهل الذمة، وكتب عليه مكتوبا، يعني كتب عليه زي التعهد يعني، وكتب عليه مكتوبا ألا يتكلم في تعبير المنامات ولا في غيرها بما لا علم له به. هذا النموذج الثاني أو الجانب الثاني، وهو قضية الجهاد والاحتساب أو الجانب الثالث. أنتقل إلى الجانب الرابع، جانب الإحسان إلى الناس. الإحسان إلى الناس، ونذكر من ذلك مثلا أن الذهبي رحمه الله قال عن الشيخ، قال وله محبون، هذا ابن تيمية رحمه الله له محبون من أي صنف؟ من كل أصناف البشر. قال وله محبون من العلماء والصلحاء ومن الجند والأمراء ومن التجار والكبراء وسائر العامة، وسائر العامة تحبه لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارا بلسانه وقلمه رحمه الله. فلاحظ هنا الآن قضية الإحسان للناس. بعض الناس يظن الإحسان للناس لابد أن تحسن للناس إذا كان عندك مال ولا عندك جهة، لا، هذا إمام، يعني هؤلاء كلهم يعني يحبونه ويعني يدينون له بالفضل، سواء كانوا من الأمراء ولا الأجناد ولا العلماء ولا العامة. لماذا؟ قال لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارا بلسانه وقلمه. أيضا من إحسانه إلى الناس أنه رحمه الله لما أسر من أسر من أهل الإسلام وبعض أهل الذمة عند ملك قبرص، سعى في استنقاذهم، سعى في استنقاذ جملة من الأسرى، وفعلا استطاع أن يفك بعض هؤلاء الأسرى. والآن تجد أن أسرى المسلمين ممن جاهدوا في سبيل الله يعني في أكثر مكان، ومع ذلك تجد الناس، ما نقول الناس، تجد الدعاة، تجد طلبة العلم، الفضاء، أهل الفضل، ربما بخلوا عليهم بدعاء فضلا عن مبادرة عملية، والله المستعان. أيضا من إحسانه للناس رحمه الله ما قاله بعض الذين ترجموا له، قال: وكم عوفي من الصراع الجني إنسان بمجرد تهديده للجني. يقول: كم شخص كان مصروعا، يعني مصروعا صرع جن، عوفي بماذا؟ بمجرد أن ابن تيمية رحمه الله هدد هذا الجني. قال: وجرت له في ذلك فصول، ولم يفعل، أي ابن تيمية، أكثر من أن يتلو آيات ويقول، يخاطب الجني ويقول: إن لم تنقطع عن هذا المصروع وإلا عملنا معك حكم الشرع، انتهى رحمه الله. مع هذا كله أيها الإخوة، مع هذا الإحسان للناس ونفعهم، كما يقول تلميذه ابن القيم رحمه الله، يقول: إذا قيل له: أنت فعلت كذا، أنت أحسنت، أنت قدمت، كان الشيخ يقول عبارة يعني في غاية الإخبات التواضع، كان يقول: ما لي شيء ولا مني شيء. يقول: ما لي شيء ولا مني شيء، يعني هضما لنفسه رحمه الله، وتواضعا، وقبل هذا كله يعني استحضارا لفضل الله، وأن ما قدمه إنما هو فضل محض من الله تعالى، فالله المستعان. أيضا من إحسانه للناس جوده بالعلم. الشيخ رحمه الله كثيرا ما يسأل فيجود بالعلم، يأتي شخص من الفقهاء ويسأل عن مسألة: هل النساء المؤمنات يرين الله تعالى يوم القيامة؟ فهذا الفقيه يسأل من أجل نسائه، فيجيب الشيخ رحمه الله بجواب، ويبين أن الرؤية عامة، أن رؤية الله سبحانه وتعالى للمؤمن عامة للنساء والرجال. ويأتي قاضي مواسط ويقول يعني يريد أن يكتب له عقيدة له ولأهل بيته، فالشيخ يعتذر ويقول: هناك من العقائد التي كتبها علماء السلف ما يغني، فيصر هذا القاضي من قضاة واسط، فكتب رحمه الله هذه العقيدة الواسطية. فكان الشيخ رحمه الله يجود بالعلم، وكما يقول تلميذه ابن القيم رحمه الله يعني أن السائل يسأله عن مسألة، فالشيخ رحمه الله يجيب عن هذا السؤال ويبسط الجواب، وتجد أن السائل ينتفع بهذا البسط، أي نعم، وبهذا الإطناب أكثر من إيش الجواب عن ذاك السؤال. فهذا هو الجود بالعلم الذي تميز به الشيخ رحمه الله، فرحمه الله تعالى. جانب خامس من الجوانب العملية في سيرته: الإحسان إلى الخصوم. الإحسان إلى الخصوم، وهذا خلق إذا نظرت إليه يعني فعلا يذكرك يعني بأخلاق الأنبياء. مثلا نتحدث عن شيء من ذلك. الهروي رحمه الله صاحب منازل السائرين تحدث عن منزلة الفتوة، منزلة الفتوة. طبعا كلمة الفتوة مصطلح من مصطلحات الصوفية، والمقصود بها عندنا يعني معناها الصحيح الإحسان إلى الناس، وذكر الدرجات فيها، ومن ذلك ما قاله الهروي، الدرجة الثانية من درجات الفتوة أو الإحسان إلى الناس، قال: أن تقرب من يقصيك، وتكرم من يؤذيك، وتعتذر إلى من يجني عليك سماحة لا كظمة، ومودة لا مصابرة. الذي يهمنا هنا كلام القيم. قال ابن القيم رحمه الله في شرح هذه المنزلة، قال: وهذه الدرجة تتضمن الإحسان إلى من أساء إليك، ومعاملته بضد ما عاملك به. ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، يجدها هذه بعينها، ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه صلى الله عليه وسلم. ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التركة. ثم قال ابن القيم: وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان بعض أصحابه الأكابر يقول، بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. يقول: أنا وددت أن أكون لأصحابي مثل ما يكون ابن تيمية لخصومه وأعدائه. ثم يقول ابن القيم، يقول: وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم. انتهى كلامه رحمه الله. فلاحظا يقول ما رأيته يدعو على أحد خصومه، وإنما كان يدعو لهم. وذاك القصة، في هذا القصة طريفة، يقول ابن القيم، يقول: بشرته بموت أكبر أعدائه. جاء ابن القيم رحمه الله يبشر ابن تيمة بموت أكبر أعدائه وخصومه. فماذا فعل ابن تيمة مع تلميذ ابن القيم؟ يقول نهرني واسترجع، قال إن لله وإنا إليه راجعون. ثم ذهب إلى بيت أبناء هذا الشخص وعزاهم وقال إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. ومن ذلك يعني مع كثرة المحن وتنوع الأذى والكيد الذي تعرض له هذا الإمام من سجن وضرب ووشاية، لكنه عفى عن من ظلمه. ومن ذلك مثلا في سنة 709 لما جلس الشيخ رحمه الله مع السلطان الناصر، هذا السلطان أخرج من جيبه فتاوى لبعض العلماء في قتله. بعض العلماء آنذاك أصدروا فتوى بقتل ابن تيمية رحمه الله، وهؤلاء العلماء أيضا كانوا هم الذين أيضا خلعوا السلطان الناصر وعينوا الجان شكير. فبعدها رجع السلطان الناصر فأراد أن ينتقم منهم، أن ينتقم من هؤلاء العلماء الذين يعني خلعوه وبايعوا الجيش نكير. أي نعم. فابن تيمية رحمه الله تفطن لهذا الأمر وعرف أن السلطان الناصر إنما يعني غضب على هؤلاء العلماء من أجل ذلك. أي نعم. ويعرف ابن تيمية أن هؤلاء العلماء فعلا أصدروا فتوى في قتله. فماذا قال أمام هذا الموقف؟ أي نعم. يقول الذين ترجموا له قال ففهم الشيخ مقصوده، عرف مقصود السلطان الناصر. فماذا فعل ابن تيمية؟ يقول فشرعت في مدحهم، بدأ يمدح هؤلاء العلماء والثناء عليهم، ثم قال وأن هؤلاء لو ذهبوا لن تجد مثلهم في دولتك، أما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي. أي نعم. يقول وسكنت ما عنده عليهم. فلاحظ الآن الشيخ رحمه الله ذب عنهم، أي نعم، ودافع عنهم وقد عزم هذا الحاكم على قتلهم. ثم بعدها قال أما ما كان يعني ما وقع منهم نحوي فهم في حل. ولهذا يقول أحد خصومه وهو ابن مخلوف يقول ما رأينا أتقى من ابن تيمية. هذا شهادة خصم، والحق ما شهد به الأعداء. يقول ما رأينا أتقى من ابن تيمية، لم نبق ممكنا في السعي فيه، ولما قدر علينا عفى عنا. هذا ما يتعلق بهذه القضية. أيضا من إحسانه إلى خصومه أن أخاه، أخا ابن تيمية شرف الدين رحمه الله، دعا على بعض خصومه على خصوم ابن تيمية، فمنعه الشيخ قال لا تدعو عليه. ثم قال بل قل اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق. قال اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق. هذه يعني خمسة جوانب عملية من سيرته رحمه الله. وأنتقل بعد هذا إلى معالم أو جوانب تربوية من خلال تقريراته وتحريراته. وأبدأ بالنقطة الأولى. النقطة الأولى وهذا يعني معلم تربوي مهم ينبغي أن نستفيد منه نحن، يعني سواء كنا مربين أو أيضا متربين، ألا وهو فقه الشيخ رحمه الله لحقيقة النفس البشرية. فقه الشيخ لحقيقة النفس البشرية وفقهه لآفاتها، آفات النفس وأدوائها. فمثلا من فقهه رحمه الله للنفس البشرية أنه رحمه الله قرر في أكثر من موضع أن النفس البشرية لها قوتان، قوة علمية وقوة عملية. فالنفس البشرية لا تنفك عن هاتين القوتين، قوة علمية وقوة عملية. الشيخ من أين أخذ هذا؟ أخذه من الحديث الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام حيث قال أصدق الأسماء حارث همام. يعني أصدق ما يسمى أو ما يطلق عليه الإنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا، أنه حارث همام. ما معنى حارث همام؟ همام يعني أنه صاحب هم، نية، إرادة. هم، نية، إرادة، وهذه تتعلق بإيش؟ بالقوة العلمية. أما حارث فالحرث كما هو معلوم هو العمل، هو الكسب.
الحرث اللي هو العمل والكسب، وهو القوة إيش؟ العملية. يقول الشيخ رحمه الله في هذا المقام: العبد له قوة الشعور والإحساس والإدراك، هذه القوة العلمية، وقوة الإرادة والحركة، الحركة لها العمل. قال: فهو بالأولى يعني بالقوة العلمية يصدق بالحق ويكذب الباطل، وبالثانية يحب النافع الملائم له ويبغض الضار المنافي له. والله سبحانه وتعالى خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق والتصديق به، ومعرفة الباطل والتكذيب به، ومعرفة النافع الملائم والمحبة له، ومعرفة الضار المنافي أو المنافر والبغض له بالفطرة. انتهى كلام رحمه الله. لاحظ يا أخي الكريم، الإنسان لما كانت عنده قوة علمية، قوة عملية، عنده قوة الشعور والإحساس، ثم عنده قوة الإرادة والعمل، تجد أن هذا الدين العظيم، ويا له من دين لو أنه له رجال فعلا، أن هذا الدين جاء مستوعبا لتلك الطاقات. فإذا كان هناك قوة علمية، قوة عملية، فتجد أن التوحيد الذي هو أول واجب على العبد، أيضا تجد أن هناك توحيد يتعلق بالجانب العلمي. أي نعم، هنا القوة العلمية، فعندك هناك التوحيد العلمي، التوحيد العلمي الخبري اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وهناك القوة العملية بماذا تضبط؟ تضبط بالتوحيد العملي اللي هو توحيد إيش؟ العبادة. أيضا من مما يتعلق بقضية فقه الشيخ لحقيقة النفس البشرية، مثلا عندما يقول: والعبد مجبول على أن يقصد شيئا ويريده، ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده، وهذا أمر حتم لازم ضروري في حق كل إنسان. فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين. هنا الشيخ يقول: الإنسان يعني أي إنسان لا بد له من مقصود، يعني يكون هناك قصد غاية، ولا بد له إيش؟ من شيء يستعين به. أي إنسان، والشخص إما أن يكون مقصوده الله، وإما أن يكون مقصوده غير الله. وكلمة غير الله، قد يكون مقصوده غير الله، قد يكون يقصد قبرا، قد يقصد مالا، قد يقصد منصبا، قد يقصد شهوة، قد يقصد نظاما، أيا كان. وكذلك الاستعانة، إما أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، وإما أن يستعين بغير الله، فقد يستعين بحوله أو بقوته أو بجاهه أو نحو ذلك. فقضية هذا يعني هذا التشخيص، قضية أن الإنسان فعلا لا ينفك، ما من إنسان إلا وله قصد، ما من إنسان إلا ولا بد أن يستعين. لماذا؟ لأن كل إنسان مفتقر محتاج، وما دام أنه مفتقر محتاج لا بد أن يستعين بشيء، فهو إما أن يستعين بالله فهو منصور موفق، وإما أن يستعين بغير الله فهو مخذول محروم. وهذان الأصلان، القصد والاستعانة، يجب إفراد الله تعالى بها. ولهذا نحن نقول في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه قضية. قضية أخرى أيها الإخوة يعني تستوقفنا في هذا الباب، ولازلنا في هذه القضية، قضية معرفة النفس البشرية أو فقه الشيخ رحمه الله للنفس البشرية، قضية الأدواء الآفات. الشيخ رحمه الله صاحب بصيرة في معرفة أدواء النفس وآفاتها. فمثلا تجد أن الشيخ رحمه الله يعرف أدواء النفس، ونحن الآن نخاطب في هذا المسجد المبارك جملة من المصلين، جملة من الشباب، فالشيخ تجده يتحدث عن آفات النفس، يتحدث مثلا عن حب الرياسة. فمثلا يقول الشيخ: النفوس مشحونة بحب الرياسة والعلو بحسب إمكانها. فهذا أمر ينبغي تنبه له. نحن معشر المسلمين، معشر من يريد أن يصلح نفسه، معشر المصلحين، يجب أن نتنبه هذا الأمر، أن النفوس مشحونة بحب الرياسة. ما هو شرط إخوان حب الرياسة يعني لابد يكون يصير رئيس جمهورية ولا ملك دولة، لا، بعض الناس يحب أن يكون يعني يكون له رياسة على اثنين، يحب أن يكون يعني أن يستعلي على الغير، سواء في 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 بيته أو في حيه. فهذه أمر ينبغي أن نتنبه له، ونتعامل مع هذه الشهوة يعني وفق الضوابط الشرعية. الشيخ مثلا يتحدث مثلا عن ما جوبت عليه النفوس مثلا من حب المال، ما جوبت عليه من حب الشهوات من الفواحش ونحو ذلك، فيتحدث عن ذلك، يتحدث عن أن الإنسان أنه خلق ظلوما جهولا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان بطبيعته أنه جاهل، أول ما يولد الإنسان جاهل، والإنسان يعني قد يظلم. فهذه الآفات الشيخ كان يتحدث عنها، ويعني يؤكد على الحذر من تلك الآفات، وأنه ينبغي يعني ضبطها وعلاجها. أيضا من الوقفات التي تستوقفنا أن الشيخ رحمه الله مع معرفته بتلك الأدواء جانب أهم من ذلك، ألا وهو أنه يشخص ويعني يزيل ما قد يقع من لبس وإيهام في تلك الأدواء. فبعض الناس أحيانا يتلبس بتلك الأدواء، ولكن يجعل تلك الأدواء وتلك الآفات أو تلك الذنوب يعني يلبسها لباسا شرعيا. فالشيخ كان بما أنعم الله عليه من العلم والبصيرة وخشية الله سبحانه وتعالى تجده يعالج هذه القضية التي قد نقع فيها أو يقع فيها جملة من إخواننا المتدينين فضلا عن غيره. فمثلا عندما تحدث عن الغيبة ذكر كيف أنه أحيانا أنه يقع لبس بين الغيبة المحرمة نعم وبين غيرها، وذكر مثلا قضية إيش، أنه أحيانا الشخص يقع في الغيبة ويظن أنه ليس مغتابا. فقال مثلا ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحواله، ويقول والله إنه مسكين أو رجل جيد، ولكن فيه كيت وكيت، وربما يقول دعونا منه الله يغفر لنا وله، وإنما قصده استنقاصه وهضما لجنابه. انتهى كلام رحمه الله. فمقصود الشيخ رحمه الله أن الشخص قد يقع في الغيبة ويظن أنه ليس مغتابا، يعني وأنه لم يقع فيها، لأنه الشيطان يزين له تلك الغيبة ويخرجها في قالب كما قال الشيخ في قالب الديانة والصلاح، وهي في الحقيقة إنما هي الغيبة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره. هذا مثال. مثال آخر ما يقع فيه كثير من الناس من ذم الدنيا لأجل غرض دنيوي، يذمون الدنيا ليس تعلقا بالله والدار الآخرة، وإنما يذمونها لأجل غرض دنيوي، إما لعدم حصولها أو طلب الراحة. بعض الناس يقول الدنيا ما فيها خير، لماذا؟ لأنه ما نالها. أو يقول الدنيا ما فيها خير لأن الدنيا لو أردتها أيضا يبيلها تعب ويبيلها نصب. فيقول الشيخ يقول لا تنظر إلى كثرة ذم الناس الدنيا ذما غير ديني، فإن أكثر العامة إنما يذمونها لعدم حصول أغراضهم منها، فإنها لم تصف لأحد قط، ولو نال منها ما عساه أن ينال. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا أيها الإخوة، ذم الدنيا الذي يعني يقرب إلى الله زلفى هو أن تذم الدنيا نعم من باب التعلق بالله والدار الآخرة. أيضا من عنايتي بهذه القضية مثلا ما قد يقع من الاشتباه عند بعض الناس، يشتبه عنده التقوى والورع بالجبن والبخل والكبر، يعني قد تجده يقع في الجبن ويظن أن ذلك ورعا. مثلا الشيخ يقول هنا، يقول يتحدث عن هذا الصنف، يقول فقد يترك شهادة الحق الواجب إظهارها ما يظن أن تركه خوفا من الكذب، وإنما تركه جبنا عن الحق. وقد يترك قضاء الحقوق الشرعية من الابتداء بالسلام وعيادة المريض وشهود الجنائز والتواضع في الأخلاق، ظنا منه أنه تركه لئلا يفضي إلى مخالطة الظلمة والخونة، وإنما تركه كبرا وترأسا عليهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بهذه القضية. ننتقل إلى جانب ثاني. الآن انتهينا من معلم تربوي من المعالم التي قررها الشيخ، وهي قضية معرفة النفس البشرية ومعرفة أدوائها وآفاتها. الجانب الثاني عناية الشيخ رحمه الله عنايته الفائقة والظاهرة بإصلاح القلب وتزكية الباطن وتقرير التلازم بين الباطن والظاهر، وإن شئت التلازم بين المشاعر الباطنية وبين السلوك الظاهري. هذا أمر مهم أيها الأخوة نحتاج إليه، خاصة الآن في وقت الآن غلب على الناس حب الملذات، الانهماك في الدرهم والدينار، الحياة المادية يعني استحوذت على كثير من الناس، ولا يمكن يعني أن نزجر تلك النفوس التي يعني صارت مولعة بالمال والدنيا والانكباب على الشهوات إلا بماذا؟ إلا بإصلاح الباطن، بإصلاح القلب. يقول الشيخ رحمه الله في هذا الباب، يقول: حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو. ويقول أيضا: عبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فمن استعبد قلبه صار عبدا لغير الله، فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس، فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب. ويقول أيضا: إن أصل الدين هو الأمر الباطن من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها. فهذا يعني ينبغي أن تنبه له، أنه يعني قضية أن الشيخ عني بقضية إصلاح القلب، وأن القلب هو الأصل. وكثير ما الشيخ يعني يورد حديث النعمان بن بشير في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيضا الشيخ رحمه الله يقرر التلازم بين الظاهر والباطن، بين القلب والجوارح، وأنه إذا صلح القلب صلح الظاهر، وإذا فسد القلب فسد الظاهر وفسدت الجوارح. هذا التلازم يعني قضية أن المشاعر الباطنة يعني إنجاز التعبير، المشاعر الباطنة يعني هي المصدر وهي الأصل، فهي مصدر السلوك الظاهر. هذا يعني هذا هو الكلام الصحيح الذي يتفق مع الفطر ويتفق مع ما قرره علماء النفس السابقين. لكن للأسف أنه فيما درسه الطلاب، فيما أذكر أنه درس نظريات في علم النفس، نظريات يعني تخالف النصوص الشرعية وتخالف أيضا يعني فطرة الإنسان. نظرية اللي تسمى نظرية بافلوف التي عكس القضية، هذه النظرية التي جعلت السلوك الظاهر هو الأصل، جعلت السلوك الظاهر هو مصدر المشاعر الباطنة. فالصحيح في هذا أنه قبل هذه النظرية، كما يذكر بعض المتخصصين، قبل هذه النظرية كانت نظريات علم النفس تقول لا، أن المشاعر الباطنة هي الأصل وهي مصدر السلوك الظاهر، فإذا صلحت المشاعر الباطنة صلح القلب صلح السلوك. فهذه قضية يعني ثابتة بالفطر، وعندنا حديث النعمان كما سمعنا. أيضا يجب أن نتنبه القضية مهمة، أنها أن إذا صلح القلب وفعلا صار القلب عبدا لله، تجد أن الأعضاء كلها تنشط في العبادة. فلا تتصور أن الشخص يقول والله أنا عبد لله، أن قلبي تعبد لله وأن التقوى استقرت في قلبي، ثم تجده يخالف السلوك الظاهر. فالشيخ دائما يقرر مسألة مهمة، وهي تفيدنا في قضية باب الإيمان والرد على المرجئة في القديم والحديث، وهي أنه متى وجدت الإرادة الجازمة، الإرادة الجازمة في القلب، متى وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة التامة وجب وجود الفعل. نعم، أنت الآن تقول أنا أحب الله، محبة الله أمر قلبي، فما دام عندك محبة لله تعالى، ما دام كانت محبة جازمة، محبة صادقة، هذه المحبة مع وجود القدرة لابد أن يظهر الفعل. أما تقول والله أنا أحب الله ثم بعد هذا يعني تترك الواجبات الظاهرة وتفعل المحرمات الظاهرة، هذا يدل على أن هذه المحبة فاسدة أو ناقصة. يقول الشيخ رحمه الله: فالقلب إذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، القلب إذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بضرورة، لا يمكن أن يختلف البدن عما يريده القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا هو المعلم الثاني من المعالم التي قررها الشيخ، وهو قضية أهمية إصلاح القلب والتلازم بين الظاهر والباطن. أنتقل إلى جانب ثالث يمكن أن نعبر عنه بالواقعية. من الأشياء التي تفيدنا في مسلك الشيخ في الجانب التربوي الواقعية، ولا شك أن مصطلح الواقعية مصطلح يعني معاصر، لكن نحن نستفيد من الشيخ رحمه الله أنه لا مانع أنك تعبر بالحق بالمصطلحات الحادثة ما دام أن هذا المعنى معنى صحيح. فالمقصود بالواقعية قضية مراعاة أحوال المكلفين، مراعاة قدراتهم، مراعاة حظوظهم. وهذا أمر ينبغي أن نتنبه له عندما نربي أنفسنا أو نربي غيرنا. أيضا المقصود بالواقعية الاشتغال بما هو أنفع وبما هو أولى وأصلح، وترك دقائق الآفات. يعني أحيانا بعض الدعاة بعض المربين تجدهم يشتغلون بجملة من الدقائق التي الاشتغال بها يضيع ما هو أهم وما هو آكد. فنبدأ بشيء من توضيح هذه النقطة. يقول الشيخ مثلا هنا ابن تيمية رحمه الله مثلا انتقد أرباب الصوفية أرباب التصوف. لماذا؟ الصوفية كان عندهم نزعة مثالية جامحة، نزعة مثالية مفرطة. من ذلك مثلا يعني أن أحد العباد واسمه سمنون، وكان يقول عن سمنون المحب، يعني أنه كان محبا لله. هذا الرجل يعني حصل عنده شيء من يعني الفناء أو يعني الثقة بعبادته، فقال بيتا من الشعر. قال سمنون يقول: وليس لي من هواك بد، يخاطب الرب سبحانه وتعالى، يقول: وليس لي من هواك بد، يعني ليس لي من محبتك بد، فكيف ما شئت فامتحني، فكيف ما شئت فامتحني. يعني هذا الرجل يعني ظن أنه عنده من العبادة والصبر والثقة أنه والله يعني مهما جاء البلاء سيصبر، فقال: فكيف ما شئت فامتحني، دع الله. فابتلاه الله تعالى بعسر البول أعزكم الله. فسمنون المحب الذي كان يقول: وليس لي من هواك بد فكيف ما شئت فامتحني، والذي كان يقال عنه أنه المحب، يعني المحب العابد لله تعالى، لما أصابه هذا البلاء عافانا الله وإياكم من البلاء، ماذا حصل؟ كان يصيح وكان يأتي للصبيان في الكتاتيب ويعطيهم الجوز ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب. فهذه قضية مهمة ينبغي أن نكون واقعيين. يعني أحيانا شخص يتوقع أنه والله يعني أنه إذا حصل أمر كذا، فعلى الإنسان دائما أبدا يكون واقعيا، وأن يسأل الله تعالى دائما وأبدا العفو والعافية والمعافاة. ولهذا يقول عن الشيخ بعد ما ذكر القصة في أكثر موضع، قال: قد يعزمون على الرضا بالقضاء، نعم، لكن تنفسخ عزائمهم عند وقوعه، مثل ما حصل عندنا في قضية سمنون. ثم قال: وما أكثر انفساخ عزائم الناس خصوصا الصوفية. هذا يعني جانب مهم. جانب آخر أن الشيخ رحمه الله قضية يعني دقائق الآفات، الشيخ يؤكد على الإنسان أن يشتغل بما ينفع. أما أن الإنسان يتقصد يبحث عن تلك الدقائق التي لا تعرض له، فيقول الشيخ: لا تشتغل بها، اشتغل بما ينفع وكن واقعيا. يعني نعم هناك آفة عرضت لك، نعم عالجها. أما أنك تبحث وتتقصد البحث عن تلك الآفات، فالشيخ يعني من باب الاعتناء بالجانب العملي الجانب الواقعي يقول لا. وله في هذا كلام أقرأه عليكم. يقول ابن القيم، يقول: سألت يوما ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة، عن تهذيب النفس وتربيتها، قال: وقطع الآفات والاشتغال بتنقية الطريق وبتنظيفها. يسأله السائل ابن القيم والمجيب ابن تيمية، والسؤال عن ماذا؟ عن قضية قطع الآفات والاشتغال بتنقية الطريق وتنظيفه. فقال لي جملة كلام، يقول ابن تيمية يقول: النفوس مثل الباطوس، والباطوس هو جب القدر، يعني مثل عزكم الله المرحاض، يقول: كلما نبشته ظهر وخرج، ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوز فافعل، ولا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قرار، وكلما نبشت شيئا ظهر غيره. انتهى كلامه رحمه الله. فبعدما قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا التشبيه، وأن النفس مثل الباطوس اللي هو مكان القدر أو جب القدر، يعني كان لابن القيم له كلام يعني قد في نظري قد يكون أوضح من كلام شيخ الإسلام. فقال ابن القيم لابن تيمية يقول: قال: سمعت من بعض الشيوخ أن الشخص في سيره إلى الله سبحانه وتعالى حاله كحال المسافر، حاله كحال المسافر، فإن عرض له ثعبان أو عقرب في طريقه قتله، أي نعم، ولو التفت عن الطريق يمينا وشمالا وبدأ يبحث عن كل عقرب وعن كل ثعبان فإنه يعني لن يستطيع أن يقتل جميع العقارب أو جميع الثعابين، وسيضيع طريقه ويضل. فيقول ابن القيم يقول: فلما ذكرت ذلك لابن تيمية استحسن ذلك جدا. فربما يعني كلام ابن القيم قد يتضح لكم أكثر، والمقصود أن الشخص إنما يعتني بالآفات التي تعرض له، أما الآفات التي لا تعرض أو يعني يغلب على الظن عدم وروده عليه، فعليه أن يشتغل بما هو أجدى وأنفع وأصلح. هذه قضية. قضية ثالثة لازلنا في الجانب الواقعي، وهو جانب مهم نحتاج إليه خاصة في هذا الزمن، وهو مراعاة التأليف. يعني لابد الإنسان أن يراعي تأليف القلوب والترغيب والترفق. يعني الآن مع الناس انكبابهم على الشهوات، يعني عم ضعف التدين عند جملة منهم، فتحتاج أنك تترفق معهم، تحتاج الترغيب، التأليف نحتاج إليه. فمن ذلك مثلا الشيخ يقول، أقرأ عليكم كلامه، يقول: وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: والله إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معهم، فإذا نفروا لهذه المرة من الحق سكنوا لهذه. فلاحظ جانب التأليف، وعمر لاحظ هنا خليفة، ما هو، فأنت تحتاج أنك تتألف. قال شيخ الإسلام: وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه، يعني النفس تحتاج أيضا إيش إلى ترغيب، وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته، فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة. ثم قال: فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن. فينبغي، وهذا كلام يعني أخواننا الظاهر في قافة الخير ما يحتاجون إلى مزيد تركيز، يقول: فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يراغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. انتهى كلامه رحمه الله. فجانب هذا جانب مهم، نحتاج جانب التشجيع، جانب الحوافز نحتاج إليه كما سمعنا من خلال تقرير الشيخ رحمه الله تعالى. أيضا من الجوانب الواقعية التي أشارها الشيخ قال: محبة النفوس للباطل نقص، والشيخ قصده بالباطل هنا الذي لا نفع فيه. يقول: محبة النفوس للباطل نقص، لكن ليس كل الخلق مأمورين بالكمال ولا يمكن ذلك فيهم. يعني كون مثلا تجد شرائح من المجتمع تميل إلى الباطل، يعني الذي لا نفع فيه، والكلام هنا عن الباطل الذي نفعه دون أن يصل إلى الحرام، فيقول هؤلاء يعني لا يلامون على هذا، فليس كل الناس يطالبون إيش بالكمال. هكذا قرر رحمه الله تعالى. إذا نستعجل. الجانب الرابع تأكيده على الجانب العملي، الشيخ يؤكد على الجانب العملي. فمن ذلك مثلا يعني يؤكد على الجانب العملي، على الاعتناء بالجوانب العملية، البرامج العملية. ولاحظ هذا التأكيد يعني منطلق أيضا من نصوص شرعية، كما سمع الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أصدق الأسماء حارث همة. فيقول الشيخ: بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه، فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه، كما يؤمر بعبادة الله سبحانه وينهى عن عبادة ما سواه، إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله، والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك. وهذه فعلا ناحية ينبغي تنبلها نحن معشر الدعاة معشر المربين، النفوس خلقت لتعمل، لا بد أنك تعطي الناس برامج عملية. نعم، برامج عملية تشغلهم بها بما هو أنفع. قال: والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك، وإنما الترك مقصود لغيره، فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيء أو الناقص. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا جانب آخر في ما يتعلق بالجانب العملي، أكد الشيخ رحمه الله على أهمية الاتباع، الاتباع الالتزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى أن الإحداث والابتداع من أهم أسبابه هو ماذا؟ ترك المشروع. إذا تركت السنة، تركت السنة عندئذ إيش تحدث؟ إيش البدعة. وذكر على هذا ثلاث أمثلة وهي أصناف، يعني مثلا السياسات الجائرة، السياسات الحادثة إيش سببها؟ الإعراض عن السياسة الشرعية. مثلا الأذواق الصوفية، العبادات الصوفية، أذواقهم مواجيدهم، هذه ما سببها؟ الإعراض عن التعبد بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. الاشتغال بآراء المتكلمين والانكباب عليها هو الإعراض عن ما كان عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام من تقرير العقيدة، وأن أول واجب هو شهادة لا إله إلا الله. وأورد الشيخ حديث، نعم، حديث الذي أخرجه أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها، ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها. فهذا جانب مهم. أيضا الشيخ في قضية الجوانب العملية انتقد الذين جعلوا الورع مجرد ترك. بعض الناس لا يفهم من الورع إلا الترك، فله كلام طويل في هذا، نقرأ بعضه. قال: اعتقاد كثير من الناس أن الورع من باب الترك، فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء الواجب، وهذا يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة. ترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن الدرهم فيه شبهة، ومع هذا يترك أمورا واجبة عليه إما عينا أو كفاية، وقد تعينت عليه من صلة رحم وحق جار ومسكين وصاحب ويتيم وابن سبيل وحق مسلم وذي سلطان وذي علم، وعن أمر بمعروف ونهي عن منكر وعن الجهاد في سبيل الله. انتهى كلامه رحمه الله. ففعلا هذا نقع ويقع فيه بعض إخوانا، بعض المتدينين، أن الورع لا ينظر إليه إلا من جانب الترك. لكن جانب الورع في قضية الواجبات، في قضية المأمورات، يعني يخفى على كثير من الناس. فأنت الآن في قضية نعتبرها من المأمورات، هل الدعوة هي الله عز وجل في هذا الحي تعينت عليك ولا ما تعينت؟ هنا مقتضى الورع أنها إيش؟ أنك تبادر للدعوة. أما أنه يقتصر على الورع في باب الترك فهذا قصور، فالورع كما أنه ترك هو أيضا قبل هذا كله آكد، هو أيضا فعل. هذا ما يتعلق بهذه القضية. أيضا أشار الشيخ في موضوع آخر، يعني أن الشخص إذا لم يفعل المأمور، إذا لم يفعل المأمور يعني ما أمره تعالى به، يعني إذا لم يفعل المأمور الشرعي وقع في المحظور. لماذا؟ لأن الإنسان لابد أن يعمل، الإنسان حارث، فأنت إن لم تفعل المأمور وقعت في المحظور. وهذا يجعل شيء قاعدة، يقول مثلا: كل من استكبر عن عبادة الله حتما لابد أن يعبد غيره. لماذا؟ لأن الشخص لا ينفك على العبادة. وهذا فعلا واضح، أنت إن لم تنفق مالك في طاعة الله أنفقته في معصية الله، إن لم تتعب بدنك في طاعة الله صار هذا البدن يعني كادحا في معصية الله. ولهذا يقول الشيخ مثلا: فليتدبر العاقل وليعلم أنه من خرج عن القانون النبوي الشرعي المحمدي، هكذا قال الشيخ، الذي دل على الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، احتاج إلى أن يضع قانونا آخر متناقضا يرده العقل والدين. أختم بما هو مناسب إن شاء الله، وهو جانب تربوي الشيخ عني به ونحتاج إليه في هذا الزمن كثيرا، ألا وهو التفاؤل حسن الظن. هذا جانب تربوي نحتاج إليه، والشيخ قرره في أكثر من موضع. من ذلك مثلا الشيخ رحمه الله لما كان يقول والله لننتصر، فيقول قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. من الفأل الذي كان عند الشيخ رحمه الله في هذا الباب أنه كان وهو في السجن، قد وضع في السجن في سجن القلعة، يقول عن خصومه الذين تسببوا في سجنه، ماذا يقول؟ لاحظ الفأل، حسن الظن، الثقة بالله، الاستبشار. يقول لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي من الخير. ثم يقول ابن القيم، يقول وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه، يعني يرى ابن تيمية، ونسمع كلامه، فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا. من تفاؤله رحمه الله، وهذه ملحظة مهم، يقول الشيخ من أسباب ظهور الإيمان ظهور المعارضين من أهل الإفك. فهذه قضية إخواني ينبغي أن نتنبه لها، يعني يكون مثلا ظهر علمانيين، زنادقة، ظهر نكبات، نكسات. فعلا إذا نظرت للتاريخ تجد كثير من النكبات والنكسات أعقبها أنواع من الفتوحات، ما يسمونها نكسة حزيران، أي نعم هكذا يسمونها، ونكبة حزيران أعقبها وجاء بعدها الكثير من الخير. وكثير لو جئت الآن تجد كثير من يعني المصائب والكوارث إنجاز العبارة والنكبات أعقبها يعني منح وفتوحات. ويقول ومن سنة الله إذا أراد إظهار دينه أقام من يعارضه. ويقول الشيخ رحمه الله، يقول فلا خير في العجز ولا في الجزع، يقول لا خير في العجز ولا في الجزع. وش الفرق بين العجز والجزع؟ العجز كما يعرفه الشيخ يقول العجز يعني ضده ماذا؟ أن يكون لك فيه حيلة. فالشيخ دائما يقول هما أمران، أمر لك فيه حيلة يعني في مقدورك، أمر لك فيه حيلة فلا تعجز، يعني شيء في مقدورك لا تعجز، لا تفشل، حاول مرة ثانية ثالثة عاشرة. وأمر لا حيلة لك فيه كالمصائب فلا تجزع. قال الشيخ فلا خير في العجز ولا في الجزع، كما نجده في حال كثير من الناس، حتى بعض المتدينين إذا ظلموا أو رأوا منكرا فلا هم ينتصرون ولا يصبرون بل يعجزون ويجزعون. انتهى كلام رحمه الله. هذا واقع، يعني بعض إخواننا والبعض منا حين رأى المنكرات لا هو الذي يصبر، اي نعم، ولا هو الذي ايضا ايش ينتصر، لا هو الذي يدفعها، اي نعم، فتجده يقع في ايش في الجزع والعجز معا. ويقول ايضا الشيخ وكثير من الناس اذا رأى المنكر او تغير كثير من احوال الاسلام جزع وناح كما ينوح اهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الاسلام. هذه جملة من المعالم التربوية سقناها لكم من باب يعني التأسي بهذا الإمام فرحمة الله عليه، وأثابكم الله تعالى على حسن الصلاة، ونسأل الله عز وجل أن أرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com